قال رحمه الله: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين.
ولبن في ضرع، اللبن في ضرع الحيوان لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه مجهول، لأنه مجهول. أولا مجهول الوجود، لأنه قد ينتفخ الضرع لمرض وعاهة، فلو قيل إنه انتفخ على الغالب أنه يكون للبن، مجهول القدر، ما ندري هل هو كثير أو قليل. وثالثا أنه مجهول الصفات، لأن في بعض الأحيان يخرج رديئا وبعض الأحيان يخرج جيدا، قد يخرج اللبن فاسدا لمرض في الدابة. فاللبن في داخل الضرع لا يجوز بيعه، وهذا من حيث الأصل. ينبني على هذا لبن الآدمية، لو أن امرأة احتاج رجل إلى حليب لولده وأمه مريضة أو غائبة، واحتاج إلى أن يسقي هذا المولود اللبن أو الرضيع اللبن، فقالت له امرأة: أبيعك ما في ثدي الذي يخرجه ثدي هذه الساعة، أبيعكه ب50 ريال. لم يصح، لأنه مثل اللبن في الضرع. وذكر العلماء اللبن في الضرع لأنه هو الذي يتعامل به الناس، وأما بالنسبة للرضاعة هذه إجارة. ولذلك يقول للمرأة المرضعة: استأجرتك أن ترضعي ولدي شهرا ب1000 صحة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، إلى أن قال كذلك قال سبحانه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فهي إجارة تصح، ماذا؟ إجارة، ولذلك تتقيد بالزمان. لكن لو أن الآدمية حلبت كأسا، أخرجت اللبن من الضرع من ثديها، وقالت: هذه الكأس أعطيها هذا الصبي ب100، صح البيع في أصح قولي العلماء، وهو بيع لبن الآدمية. مذهب الجمهور جوازه، كما صح بيعه صحة الإجارة عليه، وإنما يمتنع بيعه أين؟ في الضرع، كحليب الناقة يمتنع بيعه في الضرع، ولكن يجوز إذا حلب. حليب الناقة لو حلب وعلم قدره جاز بيعه. إذن هو داخل الضرع مجهول القدر فلا يجوز بيعه، وخارج الضرع معلوم القدر فيجوز بيعه، وهكذا لبن الآدمية. ومنع الحنفية رحمه الله من بيعه، وقالوا إنه لا يجوز قياسا على لبن الأتان، لبن الأتان. لكن لبن الأتان هم يقولون هذا قياس مركب، يقولون لا يجوز بيع لبن الآدمية كما لا يجوز بيع لبن الأتان، بجامع كون كل منهما ذا لحم محرم. يعني كما يحرم أكل الأتان، لأن الألبان عندهم تابعة للحوم، هذه قاعدة عند الحنفية أن الألبان تابعة للحوم، فقالوا لا يجوز بيعه. فالآدمية لا يجوز أكلها فلا يجوز بيعه لبنها. قالوا لهم: طيب كيف تجيبون عن الآية؟ قالوا: هذا جاز للضرورة. جاء لهم مخرج، الفقيه له مخرج، قال جاز للضرورة، لأن لو لم يجز هذا يموتون الأطفال، لأن الأم قد تكون مريضة وقد يحصل بينها وبينها، وقد لا يوجد فيها لبن أحلي لبن للإرضاع. فالمقصود من هذا أن الألبان عندهم لبن الأتن محرم في الأصل، ولذلك يجيزونه للضرورة. فقالوا إن لبن الآدمية مثل لبن الأتن يجيزون للضرورة كعلاج، ولذلك يعالجون به السعال الديكي إذا تعذر الدواء. قال: ولبن الأتن للسعال والجلد فيه للرئمان جالي، وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل النظم بعدها يفي، في جلد ميتة إذا ما دبغا ولحمها للاضطرار سوغا، وشحمها تدهن منه البكرة عظامها بها تصفى الفضة، وجاز أن تشلى عليها الغضف بوفقهم والحمل فيه الخلف. ولبن الأتن للسعال والجلد فيه للرئمان جالي، وغصة تزال بالرياح وبول الآدمي للجراح. هذه المسائل التي استثنوها، قالوا للضرورة. لبن الأتن للسعال إذا أعيت الحيلة فيه والدواء يأتون بلبن الأتان الأتن ويقطر، لهم طريقة عند الأطباء يقولون هذا مستثنى، فالأصل أنه نجس ومحرم، لكن جازني ماذا؟ للضرورة. والجلد للرئمان، الرئمان هو ولد الريم الذي هو ولد الرئم الذي هو ولد البقرة، إذا ماتت أمه أضرب عن الطعام حزنا عليها، ماذا يفعلون؟ يأخذون جلد الأم ويضعون في داخله العشب فيشم رائحة أمه فيأكل، هذا يعني يقولون جلد، لكنه في الأصل عندهم. والجلد للرئمان فيه جالي، جالي يعني من الجلاء الوضوح. نعم، هذه بالنسبة للمسائل التي تستثنى، فالأصل عندهم أنه نجس ولا يجوز شربه. قالوا فهكذا هذا تابع إلى ما قرروه من أن الألبان تابعة للحوم. نعم، إذا باع اللبن في الضرع لم يجز، فإذا أخرج من الضرع جاز. فلو سألك سائل عن حليب الغنم والبقر والإبل إذا وضع في العبوات وكانت معلومة القدر، كتب عليها لتر نصف لتر، فهو معلوم الجنس، معلوم النوع، معلوم القدر، صح البيع. هذا بالنسبة لقضية اللبن في الضرع، أن العلة هي الجهالة، العلة هي الجهالة، أصبحت العلة جهالة ماذا؟ جهالة القدر. الجهالة أنواع، جهالة الجنس، أولا تكون الجهالة مستحكمة كقولي أبيعك شيئا، أبيعك ما وراء هذا الحائط، هذا يقع بعض الشباب الآن يأتي ويقول للشخص أبيعك ما في جيبي بمئة، ادفع مئة وأعطيك الذي في جيبي، وقد يأتي الآخر ويقول له أعطيك مئة وأخذ ما في جيبك، بعضهم يفعل هذا، وبعضهم يضع يده على ساعته ويقول أبيعك ساعتي، هذا يعني الناس لهم طرق عديدة ويسألونك، يعني إذا كنت حاضرا في واقعهم ما يعيشون، وتجد العجب العجاب الذي لا ينتهي. وأمثلة العلماء رحمهم الله القديمة لها نظائر فيما يعيشه الناس اليوم. نعم،
قال رحمه الله ولبن في ضرع منفردين،
قوله رحمه الله منفردين خرج ما إذا كانا تابعين، كأن يبيعه الشاة بلبنها وحليبها جاز، لأنه يجوز في التابع ما لا يجوز في الاستقلال، فلو باعه شاة محفلة أو باعه ناقة محفلة فيها الحليب صح البيع، لأنه تبع، لا يشترون الشاة ويريدون منها الأكل، ويشترون الشاة ويريدون منها الحليب، ويشترون الناقة ويريدون منها الركوب، ويشترونها ويريدون منها الحليب، ويشترونها ويريدون منها الركوب والأكل والحليب، وقد يشترونها من أجل المتاجرة بها إلى غير ذلك من المقاصد. فالمقصود أنه إذا اشترى الشاة وفيها يريدها لأجل الحليب فإنه يبحث عن الشاة الحلوب، فإذا جاء يشتريها فالغالب أنه يكون شكلها ضرعها منتفخ، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بيع الشاة المصرات والإبل المصرات، وهي التي تصر ويعظم ضرعها حتى يظن أنها حلوب فيشتريها رغبة. فيجوز أن يشتري الحليب تبعا، يشتري شاة محفلة فحينئذ الحليب جاء تبعا أو أصلا جاء تبعا، فيجري على القاعدة يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل. وبإذن الله عز وجل سنكمل عقب صلاة المغرب بإذن الله.
جزاكم الله أحسن الله إليكم. وينتهي إلى هنا القول، ونستأنف إن شاء الله عما قليل بعد صلاة المغرب، نسأل الله أن يثيب فضيلة الشيخ ويجزيه الجزاء الأوفى ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الله، صلى الله وسلم على محمد.
اللهم صل، جزاكم الله.